إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس 42 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الثاني من سنة 1412 للهجرة، وعنوان هذا الدرس المعركة الفاصلة مع بني إسرائيل. وأحد الأخوة يقترح أن يكون العنوان المعركة الفاصلة مع يهود أو مع اليهود، ولا حرج في ذلك. يتحدث العالم اليوم أيها الأخوة عن جهود السلام في إسبانيا في مدريد، وهذا الحدث العالمي الكبير هو حديث الصحافة والإعلام في مشارق الأرض ومغاربها، سواء الصحافة الغربية أو الشرقية العربية أو اليهودية أو غيرها، وفيما العالم كله يتحدث عن هذا الأمر الجديد. يتساءل البعض ويقول ما جد وقرف مثل هذه الموضوعات في مثل هذه المجالس ومن قبل الدعاة إلى الله عز وجل، وإنني ليطول بي العجب وأقول في نفسي: هل كتب على هذه الأمة المسلمة التي كان المفترض أن تكون هي الشهيد على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي الحديث الصحيح أنهم يشهدون على الأمم يوم القيامة حتى الأمم التي سبقتهم بشهادة الله عز وجل في كتابه. هذه الأمة هل كتب عليها في مثل هذا الوقت بالذات أن تستمر ذلك الغياب المذهل عن الساحة وأن تستحسن عزلتها وتقوقعها؟ لا أقول عن الأحداث العالمية، فنحن لا نتكلم الآن مثلا عن مؤتمر السلام في يوغوسلافيا، وإنما عزلة هذه الأمة عن أحداث تتعلق بها هي لا تتعلق بغيرها، وقضايا تخصها. في الكلام إنما هو عن مؤتمر السلام العربي الإسرائيلي، وأقول العربي لأن الإسلام لم يدخل المعركة في حقيقة الأمر لا حربا ولا سلما، فالإسلام معزول عن هذه المعارك، وإنما المعركة العسكرية دخلناها باسم العروبة، وفصلنا وعزلنا مئات الملايين من المسلمين المتعاطفين مع قضية الإسلام في فلسطين، والسلام أيضا ندخله باسم العروبة أيضا، فالإسلام معزول في الحقيقة عن الحرب كما هو معزول عن السلام. ولهذا لا تتعجب حينما أستخدم في أثناء هذه الكلمة أو هذا الدرس لفظ العرب ولا أستخدم لفظ الإسلام، لأننا نريد أن نسمي الأشياء بحقيقتها. فالإسلام معزول عن المعركة، سواء كانت معركة في ميدان الصراع والقتال أو كانت معركة في معركة من وراء الطاولات وفي مجال المناورات السياسية الدبلوماسية. هل كتب على هذه الأمة أن تستمرئ هذا الغياب المذهل وأن تتلذذ بهذا الاعتزال الغريب، لا عن قضايا العالم بل عن قضاياها هي الخاصة؟ إنني أستغرب هذه المصادرة الرخيصة لعقل الإنسان المسلم لتفكير شل فعالية المسلم في هذه الأحداث. أصبح مستكثرا عليك أيها المسلم أن تبدي رأيك فقط في قضية من القضايا، فضلا عن أن يكون لك تأثير في حصول هذا الأمر أو عدم حصوله. وأصبح الإنسان العادي من أمة الإسلام في مشرق الأرض ومغربها أقول أصبح يستكثر على نفسه أنه يتكلم في مثل هذه القضايا، ويرى أنها قضايا لا تعنيه في قليل ولا في كثير. وأحسن الناس من يقول إن حديثي في مثل هذه الأمور لا يقدم ولا يؤخر وإنه لا يأتي بجديد. إن قضية كقضية السلام تكلم فيها الجميع بدون استثناء، حتى المتطرفون من اليهود في إسرائيل المسمون بالأصوليين مثل حركة غوش أمونيم وغيرها من الأحزاب الأصولية العنصرية المتطرفة تكلموا بلهجة واضحة صريحة عن رأيهم في السلام، وأنهم يرفضون السلام مع الأمة العربية بل مع العالم كله، لأن هذه أرض اليهود في نظرهم وفي زعمهم، ويجب أن تظل أرضهم، بل هم يطالبون ببسط سلطة إسرائيل ببسط سلطة اليهود على مزيد من هذه الأراضي. ولم يقتصر تعبيرهم عن رفضهم للثناء على مجرد الكلام او على مجرد الكتابة، بل تعدى ذلك الى قيامهم بمظاهرات في شوارع اليهود في شوارع فلسطين يتكلمون فيها ويعربون فيها عن اعتراضهم على مشاركة اسرائيل في جهود السلام. فكيف يستغرب البعض منا ان نطرح مثل هذه القضية، او من غيرنا من طلبة العلم والدعاة الى الله عز وجل، او يعتقد انه لا جدوى من وراء ذلك. إننا ينبغي أن نضع الأمور في إطارها الصحيح. فالذين يتحدثون مثلا عن السلام أو عن مؤتمر أو مؤامرة مدريد للسلام العربي الإسرائيلي كما يسمونه، الذين يتحدثون ليس بالضرورة أن هذا يعني أنهم سوف يوقفون هذه المؤامرة أو سوف يمنعون استمرارها أو سوف يعطلون هذه الجهود التي تتبناها زعيمة العالم الحر كما يسمونها وزعيمة التنصير والأمريكا التي أصبحت تمسك بالسناق العالمي بقدر ما تستطيع. ليس بالضروري أن من يتحدثون سوف يوقفون مثل هذا السيل الكاسح أو مثل هذا السيار الجارح، أو معنى أنهم سيقفون في وجه الشرق والغرب وهم لا يملكون وسائل تمكنهم من ذلك. فلا يعني الحديث عن هذا الموضوع الوقوف أمام تلك المؤامرات وأمام أمريكا وأمام ثلاثاء أمريكا من العرب وأمام إسرائيل، لا، لكننا نعتقد أن من حق الأمة الإسلامية أن تعرف على أقل تقدير أن تعرف ما هو السلاح الذي سوف تقتل به، أن تعرف بأي سكين سوف تذبح. هذا أقل حق لهذه الضحية التي بين أيديهم. وهذه المؤامرات لا بد من معرفتها، معرفة أبعادها، معرفة من هم أطرافها، معرفة من وراءها، وذلك حتى تعرف الأمة بأي سلاح يحاول عدوها قتلها، وحتى تعرف الأمة أيضا من هو عدوها من صديقها، فمنهم عدو كافر عن عدائه، ومنهم عدو في ثياب الأصادق، ومنهم قريب أعظم الفقد قربه له فيكم فعل العدو المفارق. إن كلمة الحق الواضحة النيرة أيها الأحبة يجب أن تقال وفي كل مكان وفي كل مكان. والرسل عليهم صلوات الله وسلامه جاءوا بالكلمة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله. جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكون الأسلحة ولا يملكون القوة الضاربة، وإنما كانوا يملكون هذه الكلمة يقولونها للناس ثم يعتصمون بالله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وبهذه الكلمة انتصر الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يكن يمنع نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه أن لا يستجيب له أحد أن يقول الكلمة وأن يبعث بهذه الكلمة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الأمم ورأى النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. إذن النبي حين يصرخ بهذه الكلمة لا تعبدوا إلا الله اعبدوا ما لكم من إله غيره، هو يحقق هذا الانتصار بغض النظر عن مدى تجاوب الآخرين معه أو رفضهم لما يدعو إليه، لأن مجرد إعلان كلمة التوحيد هو انتصار لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فإننا نقول إن كلمة الحق لن تضيع، ويكفي أن تكون شاهدا تاريخيا على أن المسلمين والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل رفضوا الخيانة على حين استبرأها غيرهم من الزعماء الكبار وأقروها وسعوا إليها وسافروا إليها، وأنهم رفضوا مؤامرات الاستسلام على حين توطأ غيرهم من الزعماء والقادة والساسة بهذه المؤامرات، وأنهم بذلوا ما يملكون من الوسائل وهم لم يكونوا يملكون إلا الكلمة يطلقونها حرة واضحة صريحة، على حين كان غيرهم يملك أكثر من ذلك فما بذل منه قليلا ولا كثيرا إلا اللهم الخطط الرنانة، وقد أشبعوا المسلمين من هذه الخطط وحرروا بلاد الإسلام بهذه الخطط الرنانة، سقوا فلسطين أحلاما منومة وأطعموها سخيف القول والخطب، عاتوا على هامش الأحداث من تفضوا للأرض منهوبة والعرض مغتصبا وخلفوا القدس في الأوحال عارية تبيح عزة أهديها لمن رغبا. أيها الأحبة، هذا العقد الذي نعيش فيه يشهد متغيرات دولية كبيرة جدا، ومن المؤسف جدا أن المسلمين أيضا معزولون عن هذه المتغيرات، لا يدركونها ولا يتابعونها ولا يقدرون حجمها وخطورتها. فإن جهود السلام الأمريكي الآن الذي يديرونه مع العرب وإسرائيل إنما يكون في ظل انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي. هذه الحرب التي دامت أكثر من 45 سنة، وفي ظل هذه الحرب حصلت أمور كثيرة، ولكن كان هناك هدوء شهدته أوروبا وغيرها بسبب ما يسمى بالردع النووي وتخوف كل طرف من الطرف الآخر. وسقطت الشيوعية الآن كأيديولوجية شمولية مناوئة للغرب، واستغردت أمريكا بعد ذلك بالهيمنة العالمية، وبالتالي استخدمت أمريكا المنظمات الدولية لتحقيق مصالحها الذاتية الشخصية كهيئة الأمم المتحدة وغيرها. وأبرزت أمريكا ما يسمونه بالنظام الدولي الجديد الذي بشر به الزعيم الأمريكي الذي سمته بعض الصحف برئيس العالم، زعيم العالم، بشر بما يسميه النظام الدولي الجديد منذ زمن ليس بالقليل. في السابق كان هناك سباق على التسلح بين روسيا وأمريكا على حساب التنمية الاقتصادية وعلى حساب التنمية الاجتماعية أيضا وعلى حساب توفير المعيشة للناس، وكان السلام كما ذكرت قبل قليل قائما على توازن الرعب بين القوة الشرقية والقوة الغربية، فإنما يسمى بالردع النووي يجعل كل من الطرفين أمريكا وروسيا في السابق تدرك أنه في حالة حصول حرب نووية فلن يكون فيها رابح وخاسر، بل سوف يكون الجميع خاسرين. نقطة ثالثة، هذا تقديرهم وظنهم هم على كل حال. نقطة ثالثة أن العالم الثالث والعالم الرابع أيضا، وهو العالم الإسلامي والعالم العربي وما حوله من الدول الفقيرة، ما يسمونه بالعالم الثالث، لم تكن تشمله مظلة الكلتين العالميين آنذاك، ولذلك كان مجالا للتنافس الشديد بين روسيا وامريكا، وكان فيه مناطق كثيره جدا ملتهبه تكون نتيجه الصراع ونتيجه حروب تدار بالوكاله بين امريكا وروسيا، وضحيه هذه الحروب هم من شعوب المسلمين ومن شعوب العرب الذين يقاتلون بالوكاله عن امريكا او يقاتلون بالوكاله عن روسيا. وقد ادى ذلك الصراع الخطي او الحرب البارده بين امريكا وروسيا في السابق الى شل ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة عن فعاليتها وتأثيرها، بسبب أنه نشأ في إطارها أيضا تحالفات بين روسيا ودول عدم الانحياز من جهة وبين أمريكا وحلفائها من جهة أخرى. أما الآن فبعدما سقطت الشيوعية وتفككت الإمبراطورية الروسية فإننا أمام قوة عالمية الآن واحدة هي التي تهيمن على معظم العالم الموجود الآن، وهو قطب عالمي واحد، وهذا بلا شك لفترة معينة، وإلا فنحن نعلم ونجزم بأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق على الله تعالى أن لا يرتفع شيء إلا وضعه، إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوانه إذا قيل تم، كما أننا نعلم أن الله عز وجل جعل قوام هذه الدنيا على أساس وجود المداولة، وتلك الأيام مداولها بين الناس، وعلى أساس نبدأ الصراع أو ما كما سماه الله تعالى في القرآن الكريم الدفع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله بفضل على العالمين. فمبدأ الدفع أو مبدأ الصراع بين القوى المختلفة فيه بقاء للحياة، حتى الحرب نفسها فيها بقاء للحياة، والناس انفرقوا البرهان واعتصفوا، فالحرب أدى على الدنيا من السلم. والحروب الإسلامية التي شنها المسلمون أيام العز وأيام النصر وأيام التمكين كانت ظلا ينبت الخضرة وينبت النماء وينبت الخير وينبت الإيمان وينبت الطاعة لله عز وجل. في ظل تلك الحروب كانت حروب فتح القلوب قبل فتح البلاد. فالمقصود أن الله تعالى وضع من سنن هذا الكون مبدأ الدفع، دفع الناس بعضهم ببعض، ومبدأ مداولة الناس فيما بينهم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، جدال هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء. فلا نتصور أبدا أن الغرب الرأسمالي أو أن أمريكا أو غيرها سوف تتفرد بالهيمنة على العالم إلا خلال سنوات يسيرة أو عقود قليلة، وهذا أمر لا يعتبر بالمقياس العام شيئا، فإن الإنسان وإن كان ينظر إلى الأيام والساعات والشهور والسنوات إلا أن الأمر أبعد من ذلك، وعشر أو عشرين أو ثلاثين سنة في حياة الأمم والشعوب لا تعد شيئا، وأنت الآن تنظر إلى روسيا وقد عاشت عشرات السنين وتجد أنها أصبحت حطاما متفتتا، فلا تعد هذه السنين الطويلة التي عاشتها في ظل قهرها للإيمان وقهرها للعقول وقهرها للقلوب وقهرها للفطرة، لا تعد هذه الأيام وهذه السنوات بل عشرات السنين لا تكاد تعدها شيئا جدا. وهذه من طبيعة الإنسان، يرى الواقع القائم عليه سرمدا لا يزول. يقول بريجنسكي وهو مستشار للأمن القومي السابق في أمريكا، يقول إن أصول نجم الاتحاد السوفيتي معناه تفرد الولايات دولة العظمى ذات المسؤوليات العالمية، إن أوروبا ستكون في أحسن الأحوال قوة اقتصادية، ولن تتحول اليابان إلى قوة سياسية عسكرية إلا بعد مضي بعض الوقت، وهكذا تبقى الولايات المتحدة القوة العالمية الوحيدة يبرز تفاؤل بعدها لكله، وبعد غياب الاتحاد السوفيتي كقوة معطلة أو معدلة لاندفاعات أمريكا، كيف سيكون الوضع الدولي في مثل هذا النظام الدولي الجديد كما يسمونه؟ هناك تخوف شديد أن يتحول الصراع الذي كان قائما بين أمريكا وروسيا إلى مجابهة فيما يسمونه مجابهة بين الشمال والجنوب، بين الأغنياء والفقراء، قل بلهجة أخرى بين العالم الثالث الذي غالبه من المسلمين وبين العالم الغني الغربي القوي الذي غالبه أيضا عالم نصراني أو عالم يهودي. وبذلك سينضم السوفيتي إذا حصل هذا إلى عالم الأغنياء إلى عالم الغرب. وأذكر بالتقرير الذي سبق أن تلوته عليكم في درس بعنوان خلل في التفكير، والذي صدر من بعض الدوائر الغربية الأمريكية يتخوف أنهم كانوا في الماضي يقولون الروس قادمون، أما الآن فقد عدلوا هذا الشعار وصاروا يقولون المسلمون قادمون، ويجب أن نتوحد نحن مع الروس في مواجهة المد الإسلامي أو المد الأصولي المتعاظم المتزايد يوم بعد يوم. إن الإسلام أيها الأخوة على الرغم أننا يبدو لنا أنه ليس له قوة تدعمه وتحميه، إلا أنه في نظر الغربيين الآن قوة هائلة مذهلة، وكأنها مقتبسة الإسلام من جديد، فأصبحت الدوائر الغربية تعقد الجلسات والمؤتمرات والمناقشات الطويلة لمعرفة مدى تأثير الإسلام في المسلمين وكيفية مواجهته، وذلك لأنهم أدركوا أن الإسلام قوة متغلغلة متمكنة ليس بالعالم الإسلامي فقط، وليس عن طريق بعض الجماعات الإسلامية مثلا التي قد يرفضون منهجها أو لا يرفضونه ويعتبرونها جماعات متطرفة في نظرهم، ليس هذا فقط بل حتى من خلال الأعداد الكبيرة من المسلمين الذين يعيشون في الغرب، وقد يكون كثير منهم من العمال ومن غير المثقفين، ومع ذلك تجد تمسكهم بدينهم إلى حد ما، وحرصهم على تربية أولادهم على هذا الدين وحرصهم على نشر دينهم في أوساط الآخرين أمرا مذهلا في نظر الغرب. إن من أبرز الملامح التي سوف يشهدها النظام الدولي الجديد ما يسمى بنظام الأمن الجماعي، وذلك بقيادة الولايات المتحدة، فإن الأمم المتحدة الآن صارت ذات دور فعال حيث أرادت الدول الكبرى لها ذلك، فأمريكا مصممة مثلا على حسم قضايا الصراع الدولي خاصة تلك القضايا التي يهمها أن تحسن، وإلا فمن المعلوم أن أمريكا ذات ميزانين ومكيالين، فهي تستطيع أن تتدخل مثلا كما تدخلت في بنما أو غرينادا أو غيرها بدون أن يعترض عليها أحد أو يحتج عليها أحد، لكنها في نفس الوقت تستخدم قوتها وتستخدم وسائلها ومنها الأمم المتحدة في منع أي تشابك أو تماس أو اضطراب تعتقد هي أنه ليس في مصلحتها، إنها تخشى من ولادة دول ذات طابع إسلامي. هذا أشد ما يصيب أمريكا، ولهذا كان من أكثر الأشياء عناية الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي ومنطقة فلسطين أفغانستان، هذه المناطق تعتبر في أولويات الاهتمامات الغربية. فأما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي فها هو مؤتمر مدريد الذي انعقدت المرحلة الأولى من جلساته وفي انتظار مراحل تالية، ها هو الآن تبلور من خلال جولات طويلة متكررة لوزير الخارجية الأمريكي. وأما فيما يتعلق بقضية أفغانستان فإنني أود أن أشير إليها ولو إشارة عابرة أن أمريكا مصممة على حل قضية أفغانستان حلا سلميا وعلى نزع البندقية من أيدي المجاهدين، وبدون شك وبكل تأكيد فإنها سوف تحرص على منع كل صور الدعم للمجاهدين الأفغان، وسوف تحرص على وضع العراقيل والعقبات أمامهم، وسوف تفوض بعض الدول الغربية والإسلامية والعربية أيضا للقيام بهذا الدور، ولا تستبعد أن يكون لإيران مثلا دورا كبيرا في قضية أفغانستان، خاصة مع وجود بعض المنظمات الشيعية التي ليس لها تأثير في الجهاد، فتحرص على إدراج هذه المنظمات وعلى وجود حلول سلمية. وقد انعقد في إيران مؤتمر للقضية الأفغانية، وتكلموا عن أحد قادة المجاهدين الذي يتميز بالقوة ويعتبرون أنه يعتبر متشدد أو أصولي، ودعوا إلى محاولة اغتيال، كما سيروا وفدا إلى موسكو للمفاوضة. وقد صرح مسؤول كبير في دولة مجاورة لأفغانستان للمجاهدين الأفغان بأن عليهم أن يوقفوا القتال وأن يفكروا جديا في الجلوس على مائدة المفاوضات مع الحكومة الشيوعية العميلة في أفغانستان. إذن واضح كذلك أن قضية أفغانستان هناك مؤامرة دولية لحلها وإنهائها، وسرقت جهود أكثر من 12 سنة بذلها المسلمون. إهدار هذا الدماء الغزير الذي ضحى بسببه المسلمون على مدى هذا الزمن الطويل، إهدار هذه الأموال الهائلة الطائلة التي ذهبت إلى هناك، لماذا؟ لأن الهدف الذي تريده أمريكا في أفغانستان هو أن تتحول إلى دولة علمانية، ولا تقبل بحال من الأحوال أن يستولي المجاهدون المسلمون مهما كانت الأحوال، ومهما كان بينهم من التناقضات، ومهما كان فيهم من الضعف، بل ومهما كان عندهم من الخطأ، لا يمكن أن تقبل بوجود حكومة إسلامية في أفغانستان. فقضية أفغانستان من القضايا التي ينبغي أن نتوقع ونتتبع ونظن أنها ستكون في طريقها إلى الحل السلمي، وسيكون هناك ضغوط كثيرة من دول مجاورة لأفغانستان وغير مجاورة وغربية أيضا لإنهاء هذا الوضع. إذن القضية الأولى في النظام الدولي الجديد كما يسمونه قضية نظام الأمن الجماعي، وتهدئة المناطق المنتهكة، والقضاء على مثل تلك الخلافات التي لا تطمئن إليها أمريكا أو لا ترتاح إليها ولا تعتقد أنها مثمرة بالنسبة لمصالحها. ومن ملامح ذلك النظام الحد من التسلح، وخاصة التسلح العربي والإسلام، ولذلك جاء الحصار على السلاح لدى المسلمين فقط والمضايقة والضغوط. أما إسرائيل فلا ضير عليها ولا تدريب، فليس سرا أن إسرائيل تمتلك الآن أكثر من 100 قنبلة نووية، وهذا وفق عدد من التقارير، وبعض التقارير تقول أكثر من 200 قنبلة نووية، وتملك من مراكز الدراسة والتخطيط والإعداد الشيء الكثير، وليس هناك أي تحفظ واضح من أمريكا على مثل هذه النشاطات الغريبة في مجال التسلح النووي لدى إسرائيل. وليس سرا أيضا أن إسرائيل تملك ثالث سلاح طيران في العالم، فهي تحتل المرتبة الثالثة في سلاح الطيران في العالم، ولديها قوة غريبة جدا، وسيأتي ذكر شيء منها بعد قليل. ونجد أن الغرب يساهم في دعم إسرائيل في هذه المجالات، وهناك جهود مشتركة إسرائيلية أمريكية لتطوير عدد من الطائرات وعدد من الصواريخ، منها صواريخ مضادة للصواريخ. الآن إسرائيل وأمريكا في مجال التعاون لإنتاج مثل هذا النوع من السلاح المتطور في إسرائيل. من ملامح النظام الدولي الجديد الديمقراطية، وذلك أنهم يريدون أن يصوروا هذا النظام على أن الصراع فيه هو صراع بين الديمقراطيات الغنية الشمالية الغربية وبين الدكتاتوريات الجنوبية الفقيرة. ومن مظاهر الديمقراطية بطبيعة الحال السماح للأحزاب السياسية بأن توجد وتمارس حرياتها وتقدم برامجها في كل مكان بغض النظر عن أديان هذه الأحزاب ومعتقداتها. هذا أمر تحمله أمريكا على عاتقها وتحاول أن تفرضه بكل ما تستطيع من قوة على بلاد المسلمين. ومن ديمقراطياتها السماح بالاتجاهات الفكرية المختلفة وألا يضايق أحد في فكره، فأمريكا ومن ورائها حلفاؤها في النظام الدولي الجديد يسعون إلى إعطاء أصحاب الاتجاهات الفكرية المنحرفة كالعلمانيين مثلا، كالملحدين، كأنواع الفلسفات المادية المنحرفة، إعطائها الحرية بأن تقول وتعبر عن نفسها من خلال الكتاب والمجلة والمقال والمحاضرة والدرس والمناقصة وغير ذلك في أي بلد دون تحفظ، وتعتبر هذا جزءا من حقوق الإنسان في حرية التعبير. وينبغي أن يلاحظ أنهم حين يتكلمون عن قضية حرية التعبير وحرية التفكير أيضا أنهم قد يدخلون فيها أحيانا الدفاع عن بعض الحقوق الإسلامية، فأنت تجد بعض المؤسسات العربية تدافع عن حقوق المسلمين المضطهدة، تدافع مثلا عن العلماء، تدافع عن الدعاة، تدافع عن ما تسميهم هي رجال الدين، لكن هذا كله يعني جزء قليل بالقياس إلى العمل الكبير الذي تقوم به هي في الدفاع عن أصحاب الاتجاهات التي توافق الغرب وتلبي مطامحه ومطامعه. وإننا فإننا نجد أن أمريكا والغرب يبارك ضرب السيارات الإسلامية في كل البلاد العربية والإسلامية، ويعتبر هذا عربونا على قوة تلك الدول وصدقها في ولائها. وقد حصل هذا في مصر، وحصل في سوريا، وحصل في الجزائر، وحصل في تونس، وحصل في العديد العديد من البلاد، لا أقول بصمت من الغرب بل بتأييد ودعم، وإن الغرب يعتبر هذا هو آية صدق تلك الحكومات في ولائها وإخلاصها وقوتها. كما أن الغرب يسعى من خلال فرض ما يسمى بالديمقراطية إلى حرية التدين، يعني أن يتدين الإنسان بأي دين، الإسلام أو اليهودية أو النصرانية أو اللادينية أصلا. يقول يوجد زحام شديد في المعسكر، حبذا لو طلب من الإخوة الافتتاح لإخواننا، يعني يطلب من الإخوة أن يتقاربوا حتى يفتح المجال لمن يكون في مؤخرة في المسجد، جزاكم الله خيرا. حرية التدين، هم بطبيعة الحال لا يمكن أن يقبلوا بالإسلام دينا بالمعنى الصحيح، لكنهم قد يتظاهرون بقبول بعض العبادات وبعض الأشياء التي لا تضر بهم ولا تؤثر على مصالحهم، لكنهم يريدون من وراء ذلك إتاحة الفرصة لأي إنسان يتنفر مثلا أو ينحد دون أن يكون عليه ضغوط معينة، بل إن هناك محاولات لتغيير أنظمة بعض الدول لتسمح لمواطنيها بأن يتبينوا بأي دين شاءوا. لا شك أن هذا النظام الدولي الجديد له آثار سلبية، لعلي أقصد الإشارة لضيق الوقت الإشارة إلى قضية واحدة من آثار هذا النظام الدولي الجديد، وهي قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. فإن السقوط الشيوعية في روسيا وتفكك الإمبراطورية الروسية أعطى فرصة ذهبية لهجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل، فصاروا يهاجرون بأعداد هائلة إليها، طبعا بمباركة من روسيا وبدعم من أمريكا التي توافق على مساعدة إسرائيل مساعدات كبيرة جدا لاستيعاب هؤلاء المهاجرين وفق شروط معينة. مع ذلك لا يزال هناك الغموض والالتباس الذي يهيمن ويدخل في كثير من جوانب هذا النظام، لكنني أبرزت بعض ملامحه. هناك ملامح اقتصادية أيضا تتمثل في النظام الاقتصادي الحر الذي يقوم عليه الغرب، النظام الرأسمالي. على كل حال انخراط العالم الإسلامي في هذا النظام، النظام الدولي الجديد، له جانبا، وهذه ترى قضية خطيرة جدا لأن تمثل بالاعتقاد. هناك جانب أن الناس أن المسلمين بحاجة إلى معرفة الأوضاع الدولية القائمة وأن يستخدموها ويتعاملوا معها بوعي، هذا مطلوب بدون شك، أن المسلمين يجب أن يعرفوا الأوضاع القائمة في الشرق والغرب ويتعاملوا مع هذه الأوضاع بوعي وذكاء وإدراك، وتجاهل الأوضاع الموجودة في العالم لا أعتقد أنه يغنينا كثيرا أو ينفعنا شيئا، فلا أحد يطالب بتجاهل هذا الوضع، مع أنني أقول هذا الوضع يجب أن لا نتعامل معه على أنه وضع قائم صرنا لا يجوز. فنحن على يقين لأن العقود القادمة حبلى بقوى جديدة ستنافس أمريكا على سلطتها واستفرادها، فقد تبرز أوروبا الموحدة كقوة، تبرز اليابان، تبرز الصين، تبرز قوى عديدة تنافس أمريكا على هذا الموقع، وقد ينتفع المسلمون بذلك لو كانوا أمة على مستوى الأحداث ويستطيعون أن يستغلوا التناقضات الموجودة بين الدول الغربية. فهذا الجانب لا أحد يعترض عليه، لكننا نود أن ننبه إلى القضية الأخرى الخطيرة والحساسة، وهي أن الكثيرين أصبحوا يطالبون المسلمين أن ينصهروا في ظلم هذا النظام وأن لا يظلوا متميزين باستقلاليتهم كمسلمين بعيدين عن هذا النظام أو هذا التيار الدولي الجديد، فهم يطالبون بأن يتخلى المسلمون عن ميزاتهم وخصائصهم ويقبلوا أن يكونوا جزءا من ذلك النظام الدولي. وحتى إنني قرأت في بعض الصحف المصرية مقالا عنوانه خرافة أعداء الإسلام، يعني يقول لم يعد هناك شيء اسمه أعداء الإسلام، ولم يعد هناك صراع بين الإسلام وبين خصومه، وإنما القضية قضية مصالح متبادلة بين الشرق والغرب. فهذه قضية خطيرة جدا لأنها تريد أن تنزع فتيل التميز الإسلامي تنزع من قلب المسلم العداوة للكافر، لليهودي، للنصراني، للشيوعي، للملحد، في الوقت الذي سيحتفظ به اليهودي والنصراني والشيوعي بعداوته وبغضه للمسلم. هناك أصوات كثيرة الآن تحاول أن تلغي مثلا الجهاد، وتعتبر أن الجهاد هذا مرحلة تاريخية مضت وانتهت، وعلينا أن نتعامل مع الواقع القائم ولا نتكلم عن الماضي، فعقارب الساعة كما يقول لا ترجع إلى الوراء. ونحن نقول مسألة الجهاد عقيدة، مسألة الجهاد شعيرة من شعائر الإسلام وشريعة، من أنكرها أو كذب بها فهو كافر بالله العظيم، لأنها من القضايا المعلومة من الدين بالضرورة. لكن مسألة يقوم الجهاد أو لا يقوم، متى وأين، هذه قضية أخرى. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، ومن يجادل في أصلها أو يشك فيها يكفر، لأن هذه قضية أيضا معلومة من الدين بالضرورة وأدلتها قطعية من الكتاب والسنة. لكن هم يقول لا يا أخي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا في الماضي، أما الآن فعندنا حرية الفرد، حرية التعبير، حرية الاعتقاد، حرية التصرف، ما شأنك وشأن الآخرين، ما لك فيهم من علاقة؟ حتى ابنك أو بنتك يريدون أن لا يتدخل فيه الإنسان تحت مظلة الحرية الشخصية، هذا جزء من النظام الدولي الجديد، الجانب الاجتماعي في ذلك النظام، جانب الحرية الأخلاقية، أن يفعل الإنسان ما يشاء دون رقيب أو حسيب عليه. قضية التميز العقدي، وجود عقيدة عند المسلم تميزه وتجعله يفهم الأمور كلها على ضوء كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أي إلى دون أن يجد شيء مشكلا عليه. فالإسلام يشرح للمسلم كل القضايا بدون استثناء، ما فرقنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه إلا وبين لنا منه علما. إلى كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية وغيرها، ففي الإسلام حكم لها. أولئك يريدون أن يسحب المسلم هذا التميز الاعتقادي وهذا التميز العملي، هذا التميز الاجتماعي، ويكون جزءا من نظام غربي دولي جديد ليس فيه نمط لحضارة أخرى، حضارة إسلامية مثلا، لا، إنما هي نمط للحضارة الغربية فقط. نقطة أخرى في الموضوع، قضية الغرب واليهود والإسلام. من الأشياء الطريفة أنني قرأت في مجلة اسمها مجلة الشراع، يقول أحد الوزراء اللبنانيين، يقول إن حافظ الأسد لما التقى بوزير الخارجية الأمريكي بيكر، قال له إذا لم يتم السلام في المنطقة العربية فمن الممكن جدا أن تقابلني في المرة القادمة فتجدني قد أطلقت لحيتك، من الممكن أن تقابلني في المرة القادمة فتجدني قد أطلقت لحيتك. هذه إشارة إلى أن الجميع، أقول الجميع، يدركون أن أعظم خطر يخيط الغرب ويهدده هو الإسلام، ولذلك حتى حافظ الأسد يقول أنا ممكن أطلق لحيتي إذا ما حققتم لنا السلام. يعني طبعا أطلاق اللحية هذا رمز، معناه أنه سوف يطلق حرية التدين مثلا، سوف يسمح للناس بأن يعبدوا ربهم ويمارسوا دينهم ويدعوا إلى ربهم. والغرب يدري أن رجوع الأمة الإسلامية إلى دينها، رجوعها إلى أصالتها، رجوعها إلى ربها، هو أعظم خطر يمكن أن يواجهه الغرب، ولذلك هو يتحالف مع هؤلاء الزعماء من أجل الحيلولة بين الأمة وبين العودة إلى دينها وبين التزامها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. أما الغرب فعداوته للإسلام ظاهرة مكشوفة، عداوة النصارى معلنة، والحروب الأطاحنة بين المسلمين وبين النصارى يحفل بها التاريخ، ومن الحروب الصليبية الكثيرة، بل الحملات الصليبية التي استمرت مئات السنين إلا نموذج للكيد النصراني الصليبي الحاقد على الإسلام، ولا زالت النصرانية بجيوشها وأعدادها وقوتها لا زالت هي أوسع خطر يهدد الإسلام بكثافتها وكثرة عددها. أما بالنسبة لليهودية فهي بلا شك أكثر ضراوة من حيث العداوة، كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهي أضرى في العداوة وأقسى وأشد، ولكن اليهودية محدودة القوة، محدودة العدد، ولذلك فإنها لا تسلك مسلك المواجهة الصريحة المباشرة مع المسلمين، بل تلجأ إلى أساليب الحيلة والذهاب والكيد من وراء الظهور. وهم يستخدمون مثلا عملاءهم وصنائعهم في العالم الإسلامي، لا أقول اليوم فقط بل منذ فجر التاريخ. فكم خربوا في بلاد الإسلام ومجتمعات الإسلام من خلال يهود يتظاهرون بالإسلام ثم ينشرون أو يقربون بين المسلمين أو يفتتون بينهم الفتن. ولعل ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أعلن أو تظاهر بالإسلام لعله نموذج للكيد والدفش اليهودي الذي يبرز في كل زمان. خرجوا يقطرون ثم زعافا، ومن ابن السوداء فيهم أمير، ومع ابن السوداء يرمي كرام غدر من بنيك فض فقور. ابن السوداء ليس رجلا انتهى ومضى ودفن، لا، ابن السوداء يبرز عليك في كل زمان وفي كل مكان بأقنعة شتى وألوان شتى، وقد يكون ابن السوداء وقد يكون ابن البيضاء في أحيان كثيرة، وليس المهم لونه ولا جنسيته ولا وطنه، المهم أنه يخدم مخططات اليهود ويعمل بتعاليمهم وينفذ ما يخدم مصالحهم من خلال الكيد الخفي المدروس لا من خلال الحرب المعلنة. على سبيل طبعا هناك تحالف ظاهر ومكشوف بين الغرب وبين اليهود، بين الغرب القوي المدجج النصراني وبين اليهودية العالمية متبثرة في الكيان اليهودي في فلسطين. فمثلا قبل أن توجد دولة إسرائيل كان الغرب الصليبي يشعر بضرورة أن يوجد هذه الدولة، وقد عقد في أوائل العشرينات مؤتمر أوروبي ضمن نخبة من المفكرين والسياسيين الغربيين برئاسة وزير خارجية إنجلترا، وقال هذا الوزير في خطاب الافتتاح يقول إن الحضارة الأوروبية مهددة بالانحلال والفناء، والواجب يقضي ويحتم علينا أن نبحث في هذا المؤتمر عن وسيلة فعالة تحول دون انهيار تلك الحضارة. وقد توصل المؤتمر بعد دراسات كثيرة إلى خطة تقضي بالعمل المشترك على منع أي اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط كما يسمونها، قال وذلك لأنها تشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوروبا. والوسيلة لذلك لتشكيك المسلمين ومنع توحدهم، لأنهم يشكلون وحدة في الحقيقة، وحدة من حيث الدين، وحدة من حيث من كل نواحي. فالوسيلة الفعالة لمنع اجتماع المسلمين في نظر ذلك المؤتمر هي إنشاء قومية غريبة في المنطقة، قومية معادية للسكان في شرق قناة السويس. وقد وضع خبراء الدول الكبرى بريطانيا فرنسا أمريكا هولندا بريطانيا فرنسا بلجيكا هولندا البرتغال أسبانيا وإيطاليا وضعوا تقريرا جاء فيه أن الخطر على الغرب يكمن في البحر المتوسط وهو صلة الوصل بين الشرق والغرب. إذن إسرائيل مدينة لهم قبل وجودها، فهم أصحاب فكرة وجود هذه الدولة، وبعد أن وجدت وقامت على قدميها فهي مدينة لهم على الدوام في اقتصادها، مدينة في وجودها، مدينة بدعمها. باختصار شديد فالغرب حليف تاريخي لإسرائيل من الناحية الدينية ومن الناحية المصلحية ومن الناحية السياسية. فالغرب ينظر إلى إسرائيل على أنها هي قاعدة العالم الحر ونموذج الديمقراطية، وإن شئت قل بأسلوب آخر أن إسرائيل هي النموذج للنظام الدولي الجديد الذي تريد أمريكا أن تفرضه في المنطقة بل في العالم. فهي دولة ديمقراطية كما يقول الغرب، وهي كذلك دولة تحترم حرية الفرد، تعطيهم حرية التعبير مثلا، هي آخر المميزات التي يتكلمون هم عنها أن إسرائيل توفرها لشعوبها. وإسرائيل نفسها تقول هذا الكلام، حتى إن من المؤسف أن إسرائيل تقول للعرب نحن لم نسأل مع العرب الفلسطينيين الموجودين تحت دولتنا مثل ما فعلتم أنتم معهم في عدد من البلاد العربية المجاورة. فيقولون إننا نحن كنا أرفق وألطف بالفلسطينيين منكم أنتم أيها العرب. فإسرائيل تفتخر أمام العرب وأمام العالم بأنها نموذج كما تزعم، وما تقوله يعني فيه جزء كبير من الحقيقة، نموذج للديمقراطية الغربية، ديمقراطية على النمط وعلى النظام الغربي، وتتظاهر بحسب حقوق الإنسان خاصة بطبيعة الإنسان بطبيعة الحال الإنسان اليهودي. أما الإنسان العربي فالأمر يختلف، ولكنهم حتى مع الإنسان العربي يتحايلون بطرق ذكية. على سبيل المثال قبل وقت ليس بالبعيد قام مجموعة من المستوطنين وهجموا ليلا على بعض البيوت والأحياء في الحدود الشرقية وأخرجوا أهلها منها واحتلوها. فصار نقاش في بعض الدوائر الإسرائيلية حول هذا العمل، قام بعض الوزراء الإسرائيليين وقال أنا بصراحة أعترض على الطريقة التي تم فيها إخراج العرب، لماذا يلجؤون إلى ظلام الليل؟ لماذا لم يخرجوهم في وضح النهار؟ إذن هو لا يعترض على إخراج المسلمين من بيوتهم، لكن يعترض أن ليش تخرجوهم بالليل؟ وش الداعي للتستر بالليل؟ لماذا لم تخرجوهم في وضح النهار؟ قال لماذا؟ لأنكم تملكون، يقول تملكون مستندات وثائق أن هذه أرضكم. طبعا المستندات عندهم الكلام فيها يقول المقصود أنهم يحاولون أن يظهروا بمظهر أنهم قاعدة للعالم الحر وقاعدة لتطبيق النظام الدولي الجديد الذي تنادي به أمريكا. من الناحية الدينية فإن الغرب عندهم عقيدة، والغرب نصراني كما تعلمون، عندهم عقيدة أنه لن ينزل المسيح إلا بعدما تقوم مملكة يسمونها مملكة الله في أرض يهودا في فلسطين. وهناك معلومات يعني غريبة ودقيقة جدا ذكرها الدكتور خالد الحسن في كتابه البعد الديني في السياسة الأمريكية، وتحدث في معلومات خطيرة ومجهلة عن عقيدة النصارى في أمريكا وغيرها أنه لا بد من قيام دولة إسرائيل التي يسمونها مملكة الله في فلسطين، وأنه بعد قيام تلك الدولة سوف تحصل معركة يسمونها المجدة، وبعد ذلك سوف ينزل المسيح، هكذا عقيدته. وإذا نزل المسيح يعتقد الغرب أن اليهود سوف يتحولون آليا إلى نصارى، سوف يتنصرون، ولذلك يقول لا تعجل عليهم الآن، دعهم وما هم فيه، لأن نزول المسيح كثير بتحويلهم إلى نصارى. فعندهم عقيدة دينية خلفية تجعل أمريكا تدعم إسرائيل بلا حدود ولا قيود. هناك قضية اللوبي الصهيوني كما يسمونه، جماعات الضغط اليهودية في أمريكا، وهي جماعات كثيرة جدا وعلى كافة المستويات، وبعض رؤساء تلك الجماعات يملكون ويأخذون مرتبات تفوق مرتب رئيس أمريكا نفسه. هذه الجماعات مهمتها تبني مواقف إسرائيل في القضايا والضغط على كل المؤسسات الغربية الأمريكية لدعم إسرائيل، سواء دعما معنويا في المحافل الدولية أو دعما ماديا. ومع ذلك كله فإن الغرب يعتبر نفسه مستفيدا من وجود إسرائيل لأنها أمينة على مصالحه في المنطقة. فإذا كنا نعلم جميعا أن منطقة العالم الإسلامي منطقة في غاية الخطورة والأهمية بالنسبة للغرب، خاصة حين نعلم أنها تحتوي على معظم الموارد والثروات والمعادن التي يحتاجها الغرب في حضارته وصناعته بل وفي حياته اليومية الفردية، فإن الغرب لا يمكن أن يثق بالعرب والمسلمين مهما قدموا له من فروض الطاعة والولاء ومهما ظهر منهم من الإخلاص، إلا أنه لا يعلم أن يتغيروا يوم من الأيام أو يتبدلوا. فهو يحس أن الوضع المستقر أمنيا وسياسيا غير قلق غير قابل للتبدل، لأن الوضع يعتبره الغرب قائم على أسس ديمقراطية أنه وضع إسرائيل، ولذلك يعتبر الغرب إسرائيل هي الحليف التاريخي له في تلك المنطقة. وهكذا صار الغرب حليفا لإسرائيل وإسرائيل حليفا للغرب. فالحقيقة أن أمريكا حين تكون قائمة مثلا بجهود السلام لا يمكن أن يتصور أنها وثيق معتدل أو وثيق منصف، لأنها وثيق غير محايد ولا نظيف ولا نزيه، بل هي مسؤولة عن كل التقدم الذي أحرزته إسرائيل في كافة المجالات السياسية والعسكرية وفي مجال الحروب واحتلال الأراضي وغيرها. وليس سرا أن يقال أنه بعدما احتلت إسرائيل هضبة الجولان أرسلت إليها، أولا لم توافق أمريكا على إدانتها في المحافل الدولية، بل أرسل الرئيس الأمريكي لإسرائيل خطابا فيه إعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل. وهذه من القضايا الشائكة الآن أمام ما يسمى بمؤتمر مدريد. الكونجرس كما تعرفون هو يعني أعلى أو من أعلى السلطات في أمريكا. ليس غريبا أن تدري أن 37 من أعضائه هم من اليهود، وباقي أعضاؤه هم من المتعاطفين مع اليهود أو من الذين يدفع لهم اليهود آلاف الدولارات للعمل في مصلحتهم. وأي عضو في الكونجرس لا يخدم مصالح اليهود تتم الإطاحة عند الانتخابات، وذلك بشراء الأصوات المؤيدة له بملايين الدولارات، كما حصل ذلك مثلا لعضو الكونجرس الأمريكي وول هنلي الذي خدم 22 سنة وبعد ذلك تم عزله، ثم ألف كتاب عنوانه من يجرؤ على الكلام، من يجرؤ على الكلام، وتكلم فيه عما يسمى باللوبي الصهيوني أو جماعات الضغط في أمريكا طبعا هي ليست كلها يهودية، في جماعة ضغط صهيونية وفي جماعة ضغط نصرانية مسيحية يسمونها أصولية، هي أيضا متعارضة.
أخي على طريق الحق وهم لازم تصف الشيء.
في أمريكا يوجد 6 ملايين يهودي، يسيطر اليهود في أمريكا.